قال رحمه الله، وهو الدرس الرابع والثلاثون من تذكرة السامع: الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له وعند كلامه معه. فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها ويلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض كميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه، أو يستخرج منها شيئا. بعض الشيء يكون مستقبح سواء عند الشيخ أو عند غيره، مثل العبث بالإصبع داخل الأنف مستقذر، هكذا أكل اللبان في الحلقة وفي غير الحلقة مستقذر، لكن في الغالب ما يقوم بهذه الأمور في هذه الأيام إلا الصغار، ربما يصلي ويأكل زعقة هداه الله. ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو دربزين، أما هذا نسأل الله العافية، قد حالتنا حالة أصبحنا نفصل كراسي، ما عاد نستطيع نجلس إلا في الكراسي. أو يجعل يده عليها ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه وما فيه بذاء أو يتضمن سوء مخالطة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخم ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، ويتعاهد تغطية أقدامه، وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته. قد جاء الحديث بذلك، حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض وغض بها صوته، رواه أبو داود، أفاده المحقق. جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده، حديث أبي سعيد: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وسمعنا نصيحة من الشيخ يحيى يقول: إن استطاع الطالب ألا يفوته ثلاثة تكون معه: المنديل والسواك والطيب. يعني هذه الثلاث الأشياء قد يحتاجها الإنسان. أحيانا تدخل في الصلاة ربما يأتيك عطاس، إذا لم يكن لديك منديل تضطر إلى استخدام العمامة، وإذا لم يكن لديك عمامة قد يقع لك بعض الحرج، وهكذا السواك، لأن الإنسان تتغير رائحته فيه لسبب أو لآخر، وهكذا الطيب. فعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقول أن قال فلان خلاف قوله. هذه رأينا بعضهم كان يفعلها بين يدي الشيخ مقبل وغضب، لأن العالم أنت تسأل عن اجتهاده في المسألة، فقد تقول له: ما حكم كذا؟ يقول لك: لا يجوز. فإذا قلت: لكن الشيخ فلان يقول يجوز، هذا ما يصلح. هذا أولا إساءة إلى الشيخ، ثانيا قد يورد في القلب شيء من الضغائن. ولكن إن رأيت أن فتوى الشيخ بدليلها أخذت بها، رأيت أن الفتوى بالدليل مع ذاك خذ بها. مرة من المرات كان الشيخ يتكلم على القرضاوي في مسألته تلك التي كفره من أجلها الشيخ بن عثيمين، والشيخ مقبل يقول: ظالم ضل. فقام أبو مالك الرياشي يقول: يا شيخ، كفره الشيخ بن عثيمين. قال: أنا أقول ظالم ضل. قال: يا شيخ، كفره الشيخ بن عثيمين. فقام على الكرسي وضرب بيده على الماسة ثم قال: أتراني مقلدا لابن عثيمين؟ فلا يحمل الطالب شيخه على أن يتلفظ بكلمة لا تليق. وهكذا مثلا تذهب وتسأله عن حديث، يا شيخ ما حال هذا الحديث؟ يقول لك ضعيف، تقول له لا الشيخ الألباني يحسنه، قد يكون هو مطلع على تحسين الشيخ الألباني أو على تصحيح الشيخ الألباني، لكن هو يفتيك بما عنده من العلم. ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تصار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تح عليه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. يقول معضل ولكن الكلام فيه طيب. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية، قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعل إلا إذا جزم عليه جزما يشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى، أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، فإن جزم الشيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. لابن القيم كلام نفيس في هذا الموطن، لولا أني لا أستحضره الآن. قال التاسع: أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما ولا لا، لا نسلم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك، فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الإفادة. وعن بعض السلف من قول أبي سهيل الصعلوكي، يقول الصوفي: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، قال في هذا القول نظر، يعني كما تقدمنا في الدرس السابق أنه لا إفراط ولا تفريط، بعض الكلام ربما ليس عليه دليل ولا يؤخذ به. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت، قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إثار الشيخ ذلك. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا وروى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله، بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال. بفضل الله كم كان الشيخ يعرف أننا ونحن مساكين، إنما كما قلنا لكم نخالفه بمسألة أيهما أفضل صلاة التراويح، أيهما أفضل قيام رمضان في المسجد جماعة أو في البيت، ومع ذلك قام بعض من لا يحسن ويشنع، يشنع يكذب، يقول عبد الحميد يرى بدعية صلاة التراويح، وهذه كذبة، لأن بدعية صلاة التراويح هو قول الرافضة، والله ما جعل التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. لكن مسألة أيهما أفضل هذه مسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا، وجمهور المتقدمين على أن الأفضل صلاة الفرد وحده، بل هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل فترة من وفعل عمر، عمر الذي جمع الناس كان يصلي وحده، وقول ابن عمر وقول الشافعي وقول مالك كما نقله الطرطوشي وغيره كما بيناه في بعض المواطن. فالشاهد مرة من المرات كان يناقش محمد رحمه الله، قال له: يا محمد أين أفضل الصلاة، في المسجد ولا في البيت، ولا أنت على مذهب أبيك؟ فقال له: لا لا أنا أرى في المسجد أو نحو هذا. فالشاهد أن الخلاف قد يقع بين الطالب وشيخه في بعض المسائل، لكن بأدب. لما قدم لي على كتاب البيان الحسن لما أحياه الإمام الوادعي من السنن، ذكرت في الحاشية مذهب الشيخ، قلت: وقال الشيخ يحيى حفظه الله الأفضل أنها في المسجد، لعموم أدلة صلاة الجماعة. كلامي فوق وكلام الشيخ أحياء تحت باحترام وتقدير والحمد لله. قال: فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثل إيش بك وفهمت وسمعت تدري يا إنسان ونحو ذلك، وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به، وإن كان حاكيا مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر أو ما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير وما شبه ذلك وشبه ذلك، وليتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا وكذا فيقول ما قلت كذا، ويقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا فيقول لا أو ما هذا مرادي أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك، بل طريقه أن يتلطب بالمكاسرة عن الرد على الشيخ، وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا وأليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده به، فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا وأعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته ليضمنه الرد عليه، وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. بارك الله فيكم، يعني يكون الطالب مؤدبا مع شيخه والشيخ محترما مقدرا لطالبه، فيحصل بذلك الخير العظيم والنفع العميم، والحمد لله رب العالمين.